وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في يوم من الأيام كان عبد الله بن مسعود مع كوكبة من التابعين، فتجرأ أحدهم هكذا بلسان الامتنان والتمني فقال: دعني أقبل هاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددت أن لو أكون مثلكم فرأيت ما رأيتم. فقال له عبد الله بن مسعود: دعك من هذا واحمد الله سبحانه وتعالى أن لم يبتليكم بمثل ما ابتلي به أقوام آخرون، فقد رآه أناس وكفروا ورآه أناس ونافقوا ورآه أناس وعارضوا. لهذا نقول نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه وضعنا في وقت ما وضعنا. هذا من نعمه أننا ولدنا كما أحب ربنا سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للواحد أن يقول مثل ما قال هذا التابعي أنه وددت أني لو كنت، أنك لا تدري أكنت ممن آمن أو ممن كفر، لكن لما يولد الحمد لله الإنسان في الإسلام فهذا من أعظم النعم. هذا حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، يقول عن نفسه لما قال له رجل مثل هذا الكلام قال: رحم الله هاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: دعك من هذا، فإنه في يوم من الأيام كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، فقال: من يقوم ينظر ماذا فعل القوم، أي المشركون، ماذا فعلوا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ينظر لي ماذا فعل القوم وله الجنة؟ قال: فلم يقم أحد من الصحابة من شدة الخوف. لأن في معركة الحديبية وصفه الله سبحانه وتعالى بخوف لم يبلغ أحد من الناس. قال: فنادى فكررها النبي وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ فيقول مرة ثانية: من يقوم ينظر ماذا فعل القوم وله الجنة. فسكت القوم. فمر النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، وكان غيم شديد وظلام شديد وريح شديدة، فبدأ هكذا يتحسس القوم حتى وضع يده على الشريف على كتف حذيفة، فيقول: من هذا؟ فقلت: حذيفة. فقال: قم حذيفة. قال: ووددت أني اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بي من الخوف إلا هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت وأنا أتقطع خوفا. الصحابي ينقل على نفسه، فقال لي: اذهب وانظر ماذا فعل القوم. قال: وبعدما ذهبت قال: اللهم أذهب خوف صدره وطمئن قلبه. قال: وأول ما خرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب عني الله الخوف حتى أصبحت فرحا بلقاء القوم. هذا بعض خبر ما كان من معركة غزوة الخندق، وحديثي كان مع بعض الشباب يوم الجمعة نبين لهم كيف صبر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف ضحوا بالغالي وبالنفيس واستعدوا وكانوا على أتم استعداد أن يبيعوا كل شيء، الأنفس والمهج، للحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدافع عن المدينة، وينصحه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفروا الخندق. الخندق ليس صناعة عربية وإنما صناعة فارسية. فلما حفروا الخندق وأتت جيوش الكفر قالوا ما هذا بعملنا، هذه مكيدة لا نعرفها. كان الصحابة يحفرون، فدخل عليهم فأتى إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم كلمة قذفت في قلوبهم القوة والاطمئنان، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا شعار المؤمنين، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فردوا عليه اللهم لولا أنت ما اهتدينا، فبدأوا يرددون هذا شعارهم وهم يحفرون الخندق، يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هذا شعار الصحابة. كيف؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، في لقينا العدو، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى أي الأعداء قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هذا هو شعار الصحابة. اعترضتهم صخرة وضربوا ثم ضربوا ثم ضربوا فما استطاعوا لها، فأتى رسول فنادوا رسول الله حتى قال جابر فقلنا لا يقدر عليها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ونزل وأخذ المعول وضرب الضربة الأولى فطار شعاع، قال الله أكبر، أوتيت قصور فارس. مباشرة بهذا الشعاع أري النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سيفتح عليه فارس، ففتحت فارس. ثم ضرب الضربة الثانية قال الله أكبر، أعطيت قصور الروم، فأعطيت لأمته قصور الروم وهي تركيا حاليا، هذه هي بيزنطة، هي المقصود ببيزنطة لأن الروم كانت في بيزنطة في تركيا. ثم ضرب الضربة الثالثة قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. فأوتي النبي عليه الصلاة والسلام آخر وحدة، هي أول وحدة التي قال اليمن، أوتي النبي عليه الصلاة والسلام اليمن في حياته عليه الصلاة والسلام. هذا هو بعد الصحابة لما قال لهم هذا الكلام، ما جاءه أحد. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني قالوا لقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد فينا يمشي وهو خائف في المدينة، يعني هو في المدينة وهو خائف، ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن وفارس والروم، احنا خائفين في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يبشرهم بالنصر في المدينة، لا، الخندق هذا أي كلام، حيروحوا الخندق. فيقول لهم الفارس والروم، فارس والروم هذه يعني شوفوا في الذلة التي عايشينها نحن الآن، لو أتى واحد من الصالحين وقال لكم سنحكم في يوم من الأيام على روسيا وأمريكا، فيجي واحد من المغفلين هكذا متنا ويقول له يا شيخ اتق الله، احنا يعني الكويت والعراق وكذا ما قدرنا عليهم، والآن تعيدنا روسيا وأمريكا. فارس والروم كانت أقوى من روسيا وأمريكا الآن، لكن الصحابة إذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا كانوا يعلمون أن وعد الله سبحانه وتعالى صدق. الصدق في أمر الله سبحانه وتعالى، التصديق بالمستقبل ليس إلا بناء على التصديق في الحاضر. لو صدق الناس في الآن لصدق فيهم وعد الله سبحانه وتعالى في المآل. هو نفس الشيء، والآن نشكك في نصر الله لهذه الأمة في يوم من الأيام. فبعض الناس في يوم قال ماذا نفعل لفلسطين؟ فقالوا يا أخي ساعدوا كذا، وإذا لم تستطع أي شيء فادعوا الله. قالوا يا أخي صرنا 30 سنة ندعو ولم يأتي شيء، عياذ بالله. وهذا تشكيك في قدرة الله وفي سلطان الله والعياذ بالله. وهذا هم الذين فشلوا وأتوا بالفشل لهذه الأمة. ابن القيم رحمة الله عليه يقول، وابن كثير في كتاب التاريخ يذكر مهانة المسلمين أيام الصليبيين، يقول ولقد بلغت بنا بهم المذلة. اقرأوا ما كتبه ابن الأثير، آسف، والله لا تقدر على أن تكمل ما قاله ابن الأثير في كتابه التاريخ. يقول وقد كان التتري في بغداد، وقد كان التتري يخرج سكران ويرى السيف في منطق المسلم ويقول له أعرني سيفك، فيعيره سيفه فيذهب يقتل به المسلمين ثم يعطيه السيف ويقول له جزاك الله خيرا. يعني ما بلغ بمدلة المسلمين والعياذ بالله في الأزمنة الماضية. لكن بعد ذلك والحمد لله يعني جاء نصر الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التصديق الآن. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ما وعد به هذه الأمة. من خبر كذلك الخندق أن جابر رضي الله عنه استأذن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ائذن لي أن أذهب إلى بيتي، فأذن له، لأن العودة إلى البيوت كان ممنوع، لا يجوز الخروج. بل أصلا إذا كان الإنسان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يخرج. لما يكون الإنسان في مجلس من الدين أو من العلم هكذا في حلقة ما يروح إلا إذا استأذن، يعني صاحب الحلقة، صاحب الدرس، صاحب المجلس، تروح هكذا وتخرج؟ لا أبدا. الصحابة كانوا ممنوعين من الخروج إلا بإذن. لما؟ لأنه قد يريد النبي عليه الصلاة والسلام أحدهم فيطلبه فلا يريده. إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام أنا ذاك قم، أما إذا أنت في مجلسي فلا تخرج. هكذا كان أدب الصحابة مع نبينا عليه الصلاة والسلام. استأذن فأذن ثم عاد، فقال له يا رسول الله إن زوجي، الأفصح في اللغة هو زوجي وليس زوجتي، الأفصح زوجتي من اللغة العربية لكن أفصح منها هي زوجي، قال إن زوجي قد أعدت لك ولثمانية من أصحابك طعاما. يعني لو تأتي أنت وقد بلغ بهم الجوع ما بلغ، حتى أن بلال رضي الله عنه هكذا بلغ به الجوع مبلغ عظيم، فقال يا رسول الله انظر، وفتح ملابسه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن بلال وضع على بطنه حجرا وربط بطنه على الحجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو ضاحك انظر وأنا، ففتح النبي لباسه فإذا هو عليه الصلاة والسلام قد وضع حجرين شدة الجوع، ومع هذا صابرين. فسكت بلال المسكين، يعني أراد تسلية فوجد أن النبي أشد جوعا منه. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد دعوة جابر وقال يا أهل الخندق إن جابر يدعوكم لطعام. خرج جابر يولول وذهب إلى زوجه وخائف، رجع قالت ماذا ما شأنك؟ قال إني دعوت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام هو وثمانية أو عشرة من أصحابه، فإذا به يدعو أهل الخندق كلهم. فقالت له رضي الله عنها هذه المرأة الصالحة التي تكون مع زوجها في يعني في الشدة وفي الفرح وفي كل الأحوال، قالت له وما شأنك أنت؟ هو وشأنه، هو الذي دعا، مش أنت هو صاحب الدعوة، إن شاء الله يدعو الأرض كلها. قال والله صدقت، ليش دخل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام ومر زوجك ألا تفتح البرمة. أي الطنجرة هذه البرمة، اسمها كيف في اللغة العربية البرمة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يدخل ثمانية ويعطيهم بيده الشريفة، يضع لهم في القصعة هكذا ويأكل ثمانية يروحون ويشبعون، ويأتي ثمانية ويشبعون، ويأتي ثمانية ويشبعون، وبدأوا هكذا يعني يتناوبوا على قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكلوا جميعا، وأكل آخر واحد نبينا عليه الصلاة والسلام. فسأل الراوي: يا جابر كم كنتم ذلك اليوم؟ قال: كنا 1400 ويزيد قليلا. هذا من إعجاز النبوة. لما جاء أحد اليهود هكذا يريد أن يتفاخر على أحد المسلمين ما بين معجزات موسى ومعجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام، قال له: إن موسى تفجر الحجر له أنهارا. فقال له المسلم لما كانوا أذكياء لما تربوا على الكتاب والسنة، قال: تفجر الحجر ماء لموسى وهو يتفجر في أرض الله، يعني في غير موسى، في أماكن أخرى يتفجر الماء، أما لنبينا فقد تفجرت يده ماء. هذا أعظم في الإعجاز، أعظم في الإعجاز. كان كذلك من أمر هذه أنه جاء رجل من المسلمين نكرة اسمه نعيم ابن مسعود، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم حديثا. قال: يا رسول الله لقد أسلم، فمرني بأمر أفعله. قال: إنما أنت رجل واحد، ماذا ستستطيع أن تفعل؟ واليهود وراءنا والعدو أمامنا ولا منجي إلا الله سبحانه وتعالى، ماذا تستطيع أن تفعل؟ خذل عنا إن استطعت، يعني لو استطعت أن تبعث فيهم الشقاق والخصام ما بين اليهود والعرب وقريش افعل. فذهب نعيم، لم أسلم حديثا، يوم يومين فقط. فذهب نعيم وذهب عند قريش وقال لها كلام وتحايل عليهم حيل وقال: إن اليهود قوم غدر فلن يقاتلوكم إلا إذا تركت لهم رهائن، إلا إذا طلبتم منهم رهائن فاطلبوا منهم رهائن. وذهب عند اليهود وقال لهم عكس هذه المقالة. فلما جاء يوم الهجوم قالت قريش لليهود: أعطونا رهائن. قال: صدق نعيم، يريد أن يقتلوا رهائننا ثم يولوا. قالوا: لن نعطيكم شيء. وحصلت الخصام والشقاق بين بني قريظة وبين قريش للدلالة على أن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين بالرياح ونصرهم بالتخذيل الذي فعله نعيم ابن مسعود رضي الله عنه. بمعنى كل فرد من هذه الأمة إن استطاع أن ينصر الله ورسوله والمؤمنين عليه الصلاة والسلام بما يقدر فيتعين عليه ذلك. لا ينبغي لأحد أن يقول نستنين هو الذين يفعلون، وإنما الواجب على أحد الأعيان كل من يقدر على أن يعين هذه الأمة وليساهم في نصرتها فيجب عليه. من أعظم ما أصاب هذه الأمة بعد ضياع العقيدة والعبادة هو ما يسمى بالاتكالية، كل واحد يتكل على الثاني. زمان في مسجد زيورخ فكان أحد الإخوة مدير المركز رجل بسم الله ما شاء الله عنده تجربة كبيرة، فأنا كنت أخطب في قضايا الأمة وغير ذلك من الأمور. فأتى عندي وقال لي: شوف يا أخي يوسف، الناس دول اللي يصلوا وراك لا تعتمد عليهم. قلت: يا شيخ اتق الله، دول إخواننا. قال: والله لا تعتمد عليهم، فعوض أن تخاطبهم هذا الخطاب الكبير هذا، خاطبهم أولا في أنه ينظف المسجد ويتساعد مع إخوانه و اتق الله. قال: والله تعال أوريك. في يوم من الأيام قال: تعال حتشوف. فأتى هذا الرجل وأتى أعزكم الله بكيس زبالة ووضعها في أول درج المسجد، يعني كل واحد يطلع للمسجد يمر على هذا الدرج، وضع كيس الزبالة هناك. قال لي حتشوف متى حيروح كيس الزبالة. ذهب للشغل وعاد في صلاة العشاء وكيس الزبالة لا يزال موجود. قال إذا قوم لا ينظفوا مسجدهم كيف سينظفوا أمته؟ فأولا علمهم، كان مسجد فتح حديثا، قال أولا ربهم على الإسلام، إذا تربوا على الإسلام ربهم على حتى يجاهدوا العفاريت. لكن من لم يجاهد في قلبه ضد الكفر والشرك والضلالة وضد وغير ذلك من المعاني لا يقدر على أعظم منها والعياذ بالله. جاء أحد الأمراء يجرب قومه، قال لهم غدا يأتي كل واحد منكم بكيس من الزيت ويضعه في جابية، كيس من الزيت كل واحد من الناس. فأجا أخونا ياسر مثلا فأخذ الزيت، قال أنا لن آتي بالزيت، أنا سأخذ فقط كيس مية. كيس الماء هذا من وسط الزيت بتاع الناس التانيين لن يظهر. فأتى هكذا ياسر في الليل قبل الفجر، قال قبل الفجر الكل يدفع الزيت. فوضع الزيت، فتح هذه الجابية، وضع الماء، ثم ذهب. لما جاء الصباح جاء الأمير هكذا وفتح الزير، فتح الزير فوجده قد ملئ ماء ولا يوجد فيه كباية زيت. قالوا لماذا؟ قال الذي فكر في ياسر هو اللي فكر في كل الناس، الكل فكروا نفس التفكير، كل واحد اتكل على الثاني. وهذه خيبة الأمة، أن لو كل واحد نهض لأمره فيما أوكله الله سبحانه وتعالى، كل واحد على خوخة من خوخ الإسلام، أي على باب، لو أقامه الواحد لنصر الله سبحانه وتعالى، لنصر الله هذه الأمة بمجموع أفرادها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلنا وإياكم ممن يقول القول فيتبع أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا يا أرحم الراحمين شر ما قضيت، فإنك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، ونصلي على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء.